أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. بعد أن تم الكلام في التقسيم الأول، حيث قلنا أن العلم له عدة تقسيمات، التقسيم الأول كان تقسيمه باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه، وقد انقسم إلى ماذا؟ إلى علم شخص وعلم جنس، أو العلم الشخصي والعلم الجنسي. والكلام فعلا في التقسيم الثاني، وهو باعتبار ذاته، يعني باعتبار ذات اللفظ. ننظر ذات العلم عفوا ننظر إلى ذات لفظ العلم، هذا الذات، ذات لفظه تارة يكون مفردا وتارة يكون ماذا؟ يكون مركبا. وليس المراد بالمفرد ما تقدم من المصنف في أول الكتاب. هناك قلنا أن المصنف سيخالف رأيه في المفرد. المصنف ذهبه إلى أن المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وأدخل في ذلك مثل ماذا؟ عبد الله. عبد الله قال هذا ليس بمركب. لماذا؟ لأنه لا يدل جزءه على جزء معناه، لأن عبد الله يدل على الشخص الخارجي فقط، وهذا تقدم شرحه هناك. وقلنا أن المصنف سوف يخالف مبناه أين؟ في باب العلم. وهنا قد خالف مبناه. المراد بالمفرد هنا واضح جدا، ليس المراد أنه ماذا؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ليس المراد ذلك. وكذلك المركب، ليس المراد بالمركب ما لا يدل جزءه على جزئه معناه، عفوا ما يدل جزءه على جزء معناه. هناك كان المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه. وهذا التعريف كما قلنا سابقا هو تعريف للمناطق لا للنحاة. النحاة يعرفون المفرد، عفوا المركب، بأنه ما له إعرابان. المفرد ما له إعراب واحد، فما له إعرابان نسميه بالمركب، وما له إعراب واحد نسميه بالمفرد. فعبد الله مركب. لماذا؟ لأنه له إعرابان، إعراب الجزء الأول وإعراب الجزء الثاني. على كل، قال وباعتبار ذاته، يعني التقسيم الثاني ينقسم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب. فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام: مركب تركيب إضافة. القسم الأول هو المركب تركيب إضافة. لا نعتني بتعريفات هذه الأقسام، لأنه بنتيجة خصوص الأول والثاني أمرها أوضح من تعريفها. يعني مثلا قيل في تعريف المركب بالإضافة بأنه كل اسمين جعل اسما واحدا منزلا ثانيهما من الأول منزلة التنوين، وهذا شرحه فيه نوع من التعقيد. والمركب بالإضافة واضح، يعني لا حاجة إلى شرحه حقيقة، لا حاجة إلى تعريفه. فقال كعبد الله، عبد الله مركب تركيبة إضافة، عبد مضاف إلى ماذا؟ إلى الله. قال وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل. عندنا جزآن، عبد والله. الجزء الأول ليس له إعراب خاص، لا، حسب العوامل. تارة يأتي فاعلا، تقول جاء عبد الله، فتقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، عبد فاعل مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والله ماذا؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة. فحسب ماذا؟ حسب الجملة، حسب العوامل. الثاني يخفض بالإضافة دائما، الثاني دائما مخفوض بالإضافة، فتقول رأيت عبد الله، عبد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والله ماذا؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وتقول ماذا؟ مررت بعبد الله، الباء حرف جر لا محل له من الإعراب، وعبد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والله ماذا؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الفتحة الكسرة الظاهرة على آخره. فقال ومركب تركيب مزج، مركب تركيب مزج. تركيب المزج ماذا؟ تأتي باسمين وتجعلهما اسما واحدا، تجعلهما اسما واحدا، هما أصلهما ماذا؟ اسمان، بعل بك، بعل وبك. فهناك اسمان، الاسم الأول هو بعل والاسم الثاني هو بك. بعل اسم لصنم، اسم لصنم، الأسماء الأصنام التي كانت تعبد، وإلى الآن الأصنام التي في بعض الأماكن تعبد، فتسمى بأسماء مثل هبل وجوبتير وما إلى ذلك. فهذا صنم من الأصنام كان اسمه بعل، وبك اسم صاحب البلدة. وفي بالي أنها هي موجودة، عفوا هي سوريا، في سوريا، نعم، بعلبك. فركب الاسمان، ركب بعل مع بك، فصار ماذا؟ صار اسما واحدا للبلدة، اسما واحدا صار للبلدة. فاسمان ركب على أنهما اسم واحد. وسيبة ويه، سيبة هذا اسم يعني في الفارسي، سيبة عفوا، سيبة بحسب ما راجعته في التراجم يعني هو التفاح، التفاحة، ويقولون هو سيبويه اسمه رائحة التفاح، رائحة التفاح. وحقيقة لم أجد أنه ويه رائحة، لا أدري، في الفارسية لا أعرف، ويه تطلق على الرائحة. بنتيجة هم يقولون سيبويه معناه رائحة التفاح، وسيب هذا فقط ماذا؟ السلالة كيف تلفظ؟ تلفظ سيب هكذا أو سيب، ما لا أدري. بالنتيجة تفاحة، فمجموع كلمتين صارت كلمة واحدة على سيبويه المعروف. قال ومركب تركيب مزج كبعلبك وسيبويه، وحكمه أن يعرب. المصنف تكلم عن حكم جزئه الثاني ولم يتكلم عن حكم جزئه الأول، وسنبين إن شاء الله. جزءه الثاني ماذا؟ يعرب إعراب ما لا ينصرف. فقال وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف، لأن هذا من الأسماء التي لا تنصرف، والعلة فيه هو العلمية والتركيب. علم مركب، فاجتمعت عندنا علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، فمنع من الصرف. أما بالنسبة إلى جزئه الأول فيبنى على الفتح، يبنى على الفتح، فتقول سيبة بعلة بعلة سيبة، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان آخره ياء فيبنى على السكون، تقول معدي كرب معدي كرب. معدي هذا اسم وكرب اسم آخر ركبا. البعض يقول هكذا معدي يكرب، لعله معدي يكرب، هذا ظاهر خطأ، بحسب القاعدة تقول معدي كرب وليس معدي يكرب. نعم. قال هذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعلبك، بعلبك ليس مختوما بويه، فإن ختم بها بني على الكسر كسيب ويه، سيب ويه، تقول سيب ويه، رأيت سيب ويه ومررت بسيب ويه، وماذا جاء سيب ويه، فتقول جاء سيب ويه، سيب ويه فاعل مرفوع، عفوا فاعل مبني على الكسر أو اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، رأيت سيب ويه، تقول أيضا اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. قال ومركب تركيب إسناد، تركيب الإسناد قال وهو ما كان جملة في الأصل، أصله جملة فتأتي بهذه الجملة وتجعلها ماذا؟ تجعلها اسما لشخص، كما في المثال المعروف دائما شاب قرناها، شاب قرناها، القرنان يعني الجانب رأسها هكذا يقولون، يعني الظاهر أنه الشعر، يعني بنتيجة لعله هذه الضفيرة لا أدري، بنتيجة شعرها شاب، شعرها شاب صار أبيض، شاب قرناها، فشاب قرناها، هذا شاب فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، وقرنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، وهذا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، هذا أصله، لكن الآن نقل ولد لك ماذا مولود فسميته شاب قرناها، هنا هل تقول شاب فعل ماضي؟ لا، شاب قرناها كله هذا صار علما، شاب قرناها كله هذا اسم جيد، كيف أعربه؟ تعربه بحركات مقدرة، تعربه بحركات مقدرة وتحكيه على ما كان. كيف يعني؟ يعني أنا ولد لي مولود فسميته زيد قائم، زيد قائم، فأقول جاء زيد قائم، جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد قائم فاعل مرفوع بضمة مقدرة، إذن هذه الضمة ما هي؟ أقول هذه الضمة على الأصل حكاية، حكاية، أحكي ما كان، رأيت زيد قائم، رأيت زيد قائم، كيف زيد قائم؟ أقول زيد قائم اسم لي ولدي، ولدي سميته زيد قائم، فأقول رأيت فعل ماض وفاعل بالنتيجة وزيد قائم مفعول به ماذا؟ مبني، عفوا مفعول به منصوب بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، وتقول مررت بزيد قائم وهكذا، طبعا آلة لا يسمون بهذه الأسماء زيد قائم. قال وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، قصده يبقى، يعني هو قال بل يحكى على ما كان عليه من الحالة السابقة، من الحالة قبل النقل. ما معنى النقل؟ هذا الأعلام سيأتي إن شاء الله في ألفية ابن الناظم، أنه الأعلام تنقل، أعلام تنقسم إلى أقسام، منها المنقول، ومنه منقول كفضل، ومنه منقول هكذا الناظم يقول ابن مالك، ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد. فينقسم إلى ماذا؟ إلى منقول ومرتجل. نعم، فهذا نقل، هذا كان جملة ثم نقل، نقل إلى أي شيء؟ نقل إلى العلمية، لم يكن علما، شابقرناها لم يكن علما، وإنما كان ماذا؟ كان جملة من فعل وفاعل ثم نقل فصار علما. أؤكد، يعرب بحركات مقدرة، ليس كما يفهم لعله من العبارة بأنه لا يعرب، لا، ليس مبنيا. نعم، ذهب بعض العلماء إلى أنه مبني، لكن كأنما الرأي المعروف أنه يحكى ويعرب. قال: وينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وذلك لأنه إن بدأ بأب أو أم كان كنية. الاسم إذا بدأ، العلم إذا بدأ بأب وأم تقول ماذا؟ تقول هذا كنية، أبو عبد الله، أم البنين، هذا كنية. قال: كأبي بكر وأمي بكر، سبحان الله، حتى أم بكر هم عندهم. قال: وأبي عمرو وأمي عامر. وإلا يعني إذا لم يبدأ بأب أو أم أشعر، عفوا، وإلا فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعته كقفة، المفروض أنه يقول معاوية الصبان، وبعض العلماء النحو عندما يمثلون للضعة يقول معاوية وخيرا فعله. تارة الاسم العلم ماذا يفيد؟ يشعر برفعة المسمى. يعني ماذا رفعة المسمى؟ المسمى هو هذا الشخص الخارجي، مثلا زين العابدين، يعني سام عندما تسمي ولدك زين العابدين تشعر برفعته، رفعة المسمى. أنا أقول زين العابدين على الإمام عليه السلام أشعر برفعته، أما عندما أقول معاوية فأشعر بضيعته، يعني وضيع، معاوية وضيع. فنقول إذا أشعر برفعة مسماه أو ضيعته ماذا؟ نقول هذا لقب. فاللقب هو كل علم لم يبدأ به أب وأم وأشعر برفعة المسمى أو ضعته. هذا على رأي المصنف هنا وبعض النحاة. قال: كقفة. قفة لها عدة معاني، معاني كثيرة، يعني لا أدري كم معنى، جدا كثيرة في بالي. المهم، من معانيها هي القرع اليابسة، هذا القرع، ومن معانيها الرجل الصغير الجرم، يعني صغير الجسم، الرجل الذي جسمه صغير يسمى بقفة. وأيضا الشجرة البالية اليابسة تسمى بقفة، والأرنب أيضا يسمى بقفة. هذه القفة سابقا، يعني العجائز، كانت هذه القصة تنقل كثيرا عن العجائز، أنه أحد الأشخاص كبر أبوه، ويعني لم يحب أن يخدمه وما إلى ذلك، يعني بعض الأولاد يسأمون من آبائهم، فأخذ هذا الأب وضعه في قفة، هم العجائز تقول قفة، قفة، فما أدري حقيقة، أنا ما شايفه، بس العجائز من ينقل، يعني كأنما شلون سلة كبيرة لكن قوية بالنتيجة، أشبه بالجدر الكبير هكذا، هيش كأنما، فوضعه في هذه القفة وحمله لكي يدفنه. فقال له الأب: احتفظ بهذه القفة. فقال له: لماذا؟ فقال احتفظ بها، ستحتاجها يوما. فقال له لماذا؟ أصر عليه. قال له أنا قبل 20 سنة لعله، لا أذكر هسه كم بالنتيجة، قبل 20 سنة لعله، قال له أنا جئت بهذه القفة بأبي ودفنته في هذا المكان، فأنت احتفظ بها. وأبي قال لي احتفظ بها وأنا استهزأت به، فأنت احتفظ بها لأنه سوف تحتاجها يوما، ولدك سوف يدفنك هنا، وكما يقولون كما تدين وتدان. على كل، قال وبطه، تلقب شخصا ببطه، هذه الأسماء التي لا يرضى بها الإسلام. وأنف الناقة، أنف الناقة هذا لقب لشخص يقال أنه أحدهم ذبح ذبيحة ذبائح وكان عنده عدة نساء، فالنساء بعثت أولادها لكي ماذا يأخذون نصيبهم من هذه الذبائح. فوصل ابن أحدى هذه النساء متأخرا، فوجد أن الأب قد وزع اللحم على الباقين، فلم يبق إلا رأس البعير، رأس الناقة، فالأب أعطاه لهذا الولد، فهذا أخذه رأس الناقة، طفل صغير أخذ رأس الناقة يجره من أنفه، فلقب بأنف الناقة، وصارت العشيرة كلها تسمى بأنف الناقة، وكانوا يحسبون يعني حقيقة يرون هذا اللقب شنيعا بالنسبة إليهم، مبغوض بالنتيجة. ثم الحطيئة لعله مدحهم فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، قوم هم الأنف، أنف الناقة، والأذناب الذيل غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، هكذا لعله من يسوي أو يساوي. بالنتيجة سابقا الشاعر إذا مدح قوما ارتفعوا، وإذا ذمهم انخفضوا في المجتمع، يعني كانوا يهددون بأني سوف أقول فيك شعرا، يعني عندما تهدد شخصا الآن تقول له سوف مثلا أقتلك أو ما إلى ذلك، لا، هو يقول له سوف أقول فيك شعرا، يعني إذا قال بيتا فيه فقد وضع أمام الناس. فالحطيئة شاعر كبير من شعراء الأمويين لعله، فمدحهم بهذا البيت فارتفع شأنهم، صار هذا اللقب مدحا، اللقب كان ذما فصار مدحا، أنف الناقة صاروا يفتخرون به. قال فلقب يعني إن وإلا، فإن أشعر برفعة كذا فلقب، هذا جواب الشرط، وإلا يعني إذا لم يشعر برفعة ولم يكن آخره ماذا، ولم يكن مبدوءا بأب وأم، قال فاسم كزيد، هذا الاسم اصطلاح جديد لم نكن قد عرفناه سابقا. الاسم ما هو؟ الاسم هو الكلمة التي دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، الآن نقول لا، الاسم هذا شيء خاص وهو العلم الذي لا يبدأ بأب وأم ولا يشعر برفعة المسمى ولاضعته، هذا نسميه اسما، مثل زيد وعامر، هذا اصطلاح غير ذاك الاصطلاح، اصطلاح جديد أخص من ذاك الاصطلاح. هذا ما بينه المصنف ها هنا، وفي كلامه كلام، يعني إن شاء الله لعله إذا وفقنا بخدمتكم إن شاء الله نبينه في الألفية، هذا الذي ذكره غير صحيح. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث، ونختم بمطلب ثالث، قلنا سابقا 4 مطالب نجعلها مطلبا نجعل المطلبين الأخيرين مطلبا واحدا، وهو حكم اجتماع الاسم مع اللقب. المتكلم إذا جاء في كلامه باسم الشخص مع لقبه، جاء باسم الشخص مع لقبه، مثاله الحسين الشهيد مظلوم، الحسين الشهيد مظلوم. الحسين اسم والشهيد لقب. هنا بحث المصنف عن هذا الشيء من جهتين. الجهة الأولى بحث أنه أيهما يجب تقديمه، هل نقدم الاسم على اللقب أم نقدم ماذا؟ اللقب على الاسم. جئنا، أنا الآن أريد أن آتي بلقب الشخص مع اسمه، فهل أقدم الأول على الثاني أم الثاني على الأول؟ فقال وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير الخبر. فاللغة الأفصح توجب تقديم الاسم وتأخير الخبر، يعني لا تقول الشهيد الحسين مظلوم، لا، تقول الحسين الشهيد مظلوم. هذه جهة أولى. الجهة الثانية، بعد وجوب تقديم الاسم على اللقب يأتي السؤال، هذا الاسم، هذا اللقب صار بعد الاسم، فما هو إعرابه؟ ما هو إعرابه؟ الاسم واضح إعرابه بحسب العوامل. تقول الحسين مبتدأ مرفوع، رأيت الحسين الشهيد أيضا ماذا مفعول به؟ منصوب. أما اللقب فما هو إعرابه؟ فبين أن هناك ماذا؟ ثلاث حالات عندنا، ثلاثة أو ثلاثة صور نقول، أو بالأحرى أربعة صور. الصورة الأولى أن يكون كل من الاسم واللقب مضافين، الاسم مضاف إلى شيء واللقب مضاف إلى شيء، مثاله عبد الله زين العابدين قائم، عبد الله زين العابدين قائم. عبد الله اسم ومضاف، وزين العابدين اسم، عفوا، لقب ومضاف. الصورة الثانية أن يكون الاسم مفردا واللقب مضافا، الاسم مفرد اللقب مضاف، مثاله زيد زين العابدين قائم، زيد زين العابدين قائم، زيد مفرد اسم وزين العابدين لقب ماذا؟ مضاف. الصورة الثالثة أن يكون الاسم مضافا واللقب مفردا، عكس الأول، عكس الأول. تقول عبد الله قفة قائم، عبد الله قفة قائم، عبد الله اسم مضاف وقفة لقب غير مضاف مفرد. هذه الأمور الثلاثة يجمعها قولنا أن يكون أحدهما، يعني أحد اللقب أو الاسم أو كلاهما مضاف. هذا بينه بقوله ثم إن كان مضافين كعبد الله زين العابدين، أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين، أو كان الأمر بالعكس الأول مضاف والثاني مفرد كعبد الله قفة، هذه الصورة الثلاثة التي الآن ذكرناها، قال وجب كون الثاني ماذا؟ تابعا للأول في إعرابه. تابع، التوابع أخذتموها في الأجرومية، التوابع الخمسة. من التوابع البدل وعطف البيان. البدل سيأتي إن شاء الله. البدل كل موضع يعرب فيه الشيء اللفظ بدلا يعرب عطف بيان إلا في موضعين يأتي إن شاء الله بيانهما. فهنا أنت تعربه تابعا إما على أنه بدل وإما على أنه عطف بيان. قال تابعا وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه إما على أنه بدل من الأول أو عطف بيان عليه. يعني تقول عبد الله زين العابدين قائم. أنا لماذا أركز على فكرة قائم؟ لأنه البعض لعله يتوهم من عبارة المصنف أن المصنف يريد عبد الله زين العابدين. لا، عبد الله زين العابدين واضح، عبد الله مبتدأ وزين العابدين خبر. لا، مراده هكذا عبد الله زين العابدين قائم، يعني لا بد أن تأتي بخبر. فتقول عبد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والله ماذا مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره هي الكسرة الظاهرة على آخره. وزين العابدين، زين ماذا بدل من عبد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والعابدين اسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، والنون بدل عن التنوين. فأعربناه ماذا؟ بدلا، زين بدلا، أو تعربه ماذا؟ عطف بيان. وهكذا في باقي الإعرابات. تقول مثلا ماذا؟ رأيت زيدا زين العابدين، زيدا مفعول به وزين العابدين بدل من زيد أو عطف بيان. الصورة الرابعة إذا كان مفردين، هنا وقع الخلاف بينهم. قال وإن كان مفردين، يعني الاسم مفرد واللقب مفرد، كزيد قفة قائم، أركز هذه قائم مني، وسعيد كرز جالس. فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين، أحدهما إتباع اللقب للاسم كما تقدم في بقية الأقسام. يعني تتبعه إما على أنه عطف بيان أو على أنه بدل. فتقول زيد قفة قائم، قفة طبعا ممنوع من الصرف، زيدون قفة قائم، زيد مبتدأ وقفة عطف بيان وقائم خبر. وتقول سعيد كرز جالس، سعيد كرز جالس، سعيد اسم وكرز لقب، سعيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، وكرز بدل من سعيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، وجالس ماذا خبر. فاطمة الزهراء بضعة النبي صلى الله عليه وآله، فاطمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الزهراء بدل من فاطمة أو عطف بيان من فاطمة على فاطمة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، أو علي المرتضى إمام المتقين مثلا. قال والثاني إضافة الاسم إلى اللقب، فتقول تضيف الاسم إلى اللقب، تقول زيد قفتي، زيد قفتي قائم، سعيد كرز جالس، فاطمة الزهراء بضعة النبي، فاطمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الزهراء مضاف عفوا وفاطمة مضاف وعفوا فاطمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والزهراء مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ترون أنه عندما نعرب الآن لا نقول هذا علم، هذا لقب، هذا اسم، لا نقول ذلك. كما قلنا سابقا هذه المباحث هي في الحقيقة مباحث مقدمية ليست من مباحث الكتاب، ولهذا لا نذكر هذه الأمور عادة، وإن ذكرت فليست ماذا؟ فليست أصيلة في الإعراب. قال: وجمهور البصريين يوجبون الإضافة، والصحيح الأول. يعني عندنا رأيان، الكوفيون والزجاج يجيزون وجهين، البصريون يوجبون الوجه الثاني، الصحيح الأول. يعني جواز الوجهين، جواز الوجهين. فالمصنف يختار جواز الوجهين. بعد اختيار جواز الوجهين يأتي الكلام، أيهما أكثر موافقة للقياس، وأيهما ماذا أكثر في كلام العرب. فلهذا قال: والإتباع، يعني الوجه الأول أقيس من الإضافة، يعني أكثر موافقة للقياس. لماذا أكثر موافقة للقياس؟ لما سيأتي إن شاء الله في الألفية، لا نريد أن نطيل المطلب. والإضافة أكثر، يعني أكثر في الاستعمال، استعمال العرب يستعملون الإضافة أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.